بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: هل يجوز أن نقول لمريم، نقول عند ذكر اسمها عليها السلام؟ نعم، درج على ذلك أهل العلم، والله عز وجل قد حفظها وسلمها. وإني أعيذك بها، وإني أعيذك ب... وإني قال الله عز وجل في ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، وهي مريم عليه السلام، وإني أعيذها بك وذريتها، إلى قوله: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأعاذها الله من الشيطان وسلمها. ودرج أهل العلم على قول عليها السلام عند ذكر اسمها وهي صديقة وليست بنبية. يقول: هل هناك من أهل العلم من زل في بعض المسائل في العقيدة؟ نعم، هناك من أهل العلم من زل في بعض المسائل من العقيدة فحسبت زلات. يقول: ظهر دعاة ضلالة على اليوتيوب يقولون إن عمر بن الخطاب جعل أبا هريرة على البحرين، ثم تبين لعمر أن أبا هريرة لعب بأموال المسلمين فعزله ومنعه من التحديث، وقد صدق هذا الأمر كثير من المسلمين، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتنا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا شيء. ثم أيضا هذا إما أن يقصدوا الطعن في أبي هريرة على ماذا؟ جهة الثناء على عمر. هذا لو كان كذلك، لو فرض جدلا أنه كذلك، فهو ثناء ومنقبة لمن؟ لعمر. وهم لا يريدون الثناء على عمر ولا هم في طريقة عمر، وإنما يقصدون الطعن في عدول هذه الأمة. فهؤلاء ما عندهم إلا الكذب والافتراءات والنظر في نعم الجمل التي ترد في التواريخ مما تحتاج إلى أسانيد وإلى محط تمحيص وفحص، يأخذونها وينشرونها، وهؤلاء ينشرون الضلالة في الناس ويغيرون صدور العامة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة إذ قالت كما في صحيح مسلم: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الذي يأتي من بعدهم من الصالحين، أما أن يسبهم وأن يقدح فيهم وأن يغبر صدور الناس عليهم، هذه طريقة أهل الضلال من الخوارج والشيعة والرافضة وغير هؤلاء من الملحدين والمنافقين والزنادقة، والله المستعان. يقول: هل يجوز قتل الزاني والزانية؟ الحدود إلى ولي الأمر، ينظر هل ثبتت القضية وهل هو بكر أو ثيب. البكر يجلد والثيب يرجم إذا ثبت الدليل. هذه مسائل ترجع إلى ولي الأمر. يقول: هناك من يقول من أهل إذا تخلى أهل الصلاح عن تولي القضاء وتركوا القضاء لأهل المعاصي والذنوب فأصبح القضاء حينئذ ساحة للظلم وتعطيل حدود الله وعدم إقامة العدل ونصرة المظلوم إلى آخره، فكيف يكون الرد والجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا القاضي الذي يدخل في هذا الباب هل يثق أنه يستطيع أن يغير وأنه يقضي بما شرع الله عز وجل، أم إذا دخل في هذا الباب فإنما هو واحد في طابور لا يستطيع يخرج عنهم يمنى ولا يسرى إلا اليسير. اليسير نعم. فربما مع الأيام وإذا به قد صار ضعيفا في دينه وورعه، وصار كذلك أيضا مضغوطا عليه، مضغوطا عليه لا يستطيع فعل شيئا، وهو واحد في لجنة بين 4 قضاة 5 قضاة. نعم. والقضايا إذا بعد ذلك ربما ركنوه في منصب من المناصب التي ليس لها كبير تأثير، فصار لا يهش ولا ينش. الشاهد من ذلك أن الإنسان يبحث عن خلاص نفسه، والأمر لله سبحانه وتعالى. لست ملزما أنت بأن ترمي بنفسك لتذهب ورعك وتضعف إيمانك ويضيع دينك ربما ولا تصل إلى ما تؤمله. ولأجل هذا كان السلف يفرون من المناصب من القضاء وغيره لما فيه أولا من الأمر الشديد، وثانيا لأن الولاة كانوا يضغطون على القضاء، الوالي يضغط على القاضي. إذا خان الأمين وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الله يقضي بالحق، هذا من باب الإخبار، فليس من أسماء الله القاضي، إنما الله يقضي، وهو يقضي في الدنيا والآخرة في الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، يعني هذا الحديث السابق، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. استدلوا بهذا الحديث على جواز المسح على كل ما سخن القدم وإن لم يكن من الجلد. الأصل في الخفاف أنها تصنع من جلد، فما كان يؤدي مؤدى الجلد من القطن وهي ما تسمى بالجوارب، أو من أنواع أخرى تشبه الجلد وتلبس مما يسمى بالجلد الصناعي، فهي تساخين تلبس في أيام البرد عادة لتدفئة القدم ووقايتها من شدة البرد، فهي تساخين فيمسح عليها. قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، أي جاء ذلك. وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم، هذا الآن الحديث الذي سيأتي، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. خرجه الدارقطني والحاكم وصححه. أما أثر عمر الموقوف قال في الحاشية: قال صاحب التنقيح إسناده قوي. قوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، توضأ كما بينا أنه ادخلها على طهارة ماء، على طهارة ماء، ولبس خفيه أي بعد غسل قدميه في طهارة ماء من وضوء أو غسل شرعي، فليمسح عليهما أي بالمدة المذكورة في الأحاديث الأخرى 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. لا يخلعهما إن شاء بمعنى أنه ليس حتما عليه أن يبقياهما 3 أيام أو يوما وليلة، فيمكن أن يمسح عليهما ويخلعهما بعد نصف ساعة من صلاتها ونحو ذلك له ذلك، إلا من الجنابة فلا يجزئ فيها المسح بل لا بد من الخلع. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن عمر موقوفة. الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف ما كان من ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا موقوف، من قول أو فعل، ولا يقال أو تقرير، لأن التقرير إنما يكون في السنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي فلا ينسب إليه تقرير، لأنه قد يسكت عن الشيء ليس إقرارا له. قال: وعن أنس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. تقييد اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على أنه أريد بطاهرتين في حديث المغيرة، وما في معناه الطهارة المحققة من الحدث الأصغر، طهارة الماء، وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء قيداهما بالمشيئة، دفعا لما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم، وقد سبق هذا، إلا من جنابة فقد عرفت أنه يجب خلعهما. حديث صفوان بن عسال السابق، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت، فهو مقيد به، المطلق محمل على المقيد، كما يفيده حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وحديث علي عليه السلام رضي الله عنه. طيب، وحديث أبي بكر نأخذه إن شاء الله درس القادم مع حديث أبي بن عمارة، ونكمل الكلام على المسح على الخفين بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.